ففي جوف ليلة من الليالي كان أسيد بن الحضير جالسا في مربده. ماذا يفعل أسيد بن الحضير في جوف هذه الليلة؟ فأخذ يتلو بصوته الرخيم آيات الله عز وجل من سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فإذا به يسمع فرسه وقد جالت جولة كادت تقطع بسببها رباطها، فلما سكتا سكنت. فعاد فقرأ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بص لقى الفرس جالت جولة أخرى أشد من تلك التي كانت قبلها وأقوى، وهنا حالت منه التفاتة إلى السماء، فرأى غمامة كالمظلة لم تر العين أروع ولا أبهى منها قط، وقد علق بها أمثال المصابيح فملأت الآفاق ضياء وسناء. فلما أصبح مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه خبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد. سبحان الله. ولو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس ولم تستتر منهم. فهذا هو العجب أن تتسابق الملائكة لسماع تلاوة أسيد بن الحضير رضي الله عنه. ماذا نفعل نحن في الليل الهادئ؟ ماذا نفعل نحن إذا سكنت العيون ونام؟ أين المراقبة لله سبحانه وتعالى؟ لإن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنه يراك لقد اشترأت على أمر عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
الأتقياء الأخفياء،
علما بأن هذه المادة هي الشريط الرابع من سلسلة
قصة الصحابي الجليل أسيد بن الحضير رضي الله عنه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل أسيد بن حضير رضي الله عنه.
أولع أسيد بن الحضير بالقرآن. يعني أولع بالقرآن؟ أولع بالقرآن يعني بقى إيه؟ بقى عنده شغف للقرآن، حب شديد جدا للقرآن. أولع أسيد ابن الحضير بالقرآن منذ سمعه من مصعب بن عمير رضي الله عنه. انظر، أول ما سمع القرآن مصعب بن عمير أولع به، بقى القرآن ده عنده حاجة رائعة، حاجة جميلة، شيء مريح لقلبه، يحب أن يقرأه ويحب أن يسمعه، أصبح ممن يتلون كتاب الله. وده باب طاعة. أحيانا أبواب طاعات كتير جدا تتفتح قدام الناس، مش كل الناس ستوفق إلى فعل نفس الطاعات. ممكن واحد يوفق لطاعة، واحد يوفق لطاعة أخرى. إزاي؟ أنت مثلا توفق لصلاة الليل وتبقى محب جدا ليها وما تقدرش تسيبها وتشعر بلذة في قيام الليل، مش قادر توصفها لحد، فأنت مواظب على قيام الليل، أصبحت هي ديت عبادتك، الصلاة هي ديت عبادتك اللي أنت متميز فيها، النوافل، القيام، التهجد، أصبحت أنت متميز في هذا. واحد تاني متميز في الصيام، خلاص بقى مدمن صيام، يصوم يوم ويوم، يصوم اثنين وخميس، يصوم 13 14 15، أي صيام اللي قبله في السكة شغال على طول يصوم. ده فتح عليه فين؟ في الصيام. واحد تاني فتح عليه بالقرآن، يفتح يقرأ المصحف، يخلص يعيد من التاني، يخلص يعيد من التاني، وهكذا فتح عليه بالقرآن. واحد تاني فتح عليه بالذكر، يقعد يذكر الله عز وجل، يذكر الله. واحد فتح عليه بالبر، يبر أمه، يبر أبوه، يفضل يبر، فتح عليه بقى هو متخصص في البر، يعني يضرب به المثل في بر والديه. ده باب فتح له. الناس كلها ممكن تبقى كويسة وتبقى طائعة، لكن هل صلاتهم واهتمامهم بالصلاة النوافل زي بعضهم؟ هل اهتمامهم كلهم بالصيام زي بعضه؟ هل اهتمامهم بالقرآن زي بعضه؟ لا، ده مفتوح عليه في باب غير الباب ده، وده غير الباب ده. ولذلك انت ممكن تكون ما بتعملش صيام، ما بتعملش قيام، ما بتعملش، لكن بتذكر الله عز وجل ذكر ولك أوراد عجيبة. أنت رجل لا يفطر لسانك عن ذكر الله، يبقى أنت فتح عليك باب إيه؟ باب الذكر. هذه أبواب، وأبواب الجنة ثمانية، والناس ينادون من أبواب الجنة. فأهل الصلاة ينادون من باب الصلاة، وأهل الصدقة ينادون من باب الصدقة، وأهل الصيام ينادون من باب الريان، وأهل البر ينادون من باب البر والصلة. كل طاعة وعبادة لها باب ينادى أصحابها. أهل القيام دول أهل الصيام يجوا، أهل البر، أهل الصدقة، أهل كل تجمع يدخل من باب ده. هل ممكن واحد يدعى من تلك الأبواب؟ طبعا واضح نص الحديث. ممكن؟ آه طبعا ممكن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمين؟ قال أبو بكر الصديق رجل وأرجو أن تكون منهم. أبو بكر الصديق قال يعني وهل على أحد من ضرر أو من ضر أن يدعى من تلك الأبواب؟ في بأس أو في ضرر أو في ضرورة أن يدعى الإنسان من تلك الأبواب؟ ممكن واحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال آه ممكن، وأرجو أن تكون منهم. يعني محافظ على الصلاة، محافظ على الصيام، محافظ على الصدقة، محافظ على البر، محافظ على الذكر، محافظ محافظ أبواب كثيرة. إذن العبد بيفتح عليه في أبواب. السيد ابن حضير فتح عليه في أي باب؟ باب القرآن. قول يا عبد القرآن، مين السبب؟ مصعب بن عمير. انظر أداء الداعي، أداء المربي له أثر في من يتربى تحت يديه. إذا كان المربي مهتم بالقرآن هيبقى الناس اللي تحتيه مهتمين به بالقرآن. هو ده مهتم بالصيام هتلاقي الناس مهتمة بالصيام. إذا المربي له أثر في تربية الجيل من بعده، وله بصمة في الجيل من بعده. مصعب بن عمير رضي الله عنه كان بارع في قراءة القرآن، وكان رائع في قراءة القرآن، فأثر بها أسيد بن حضير رضي الله عنه وأصبح كذلك. أولع أسيد بن حضير بالقرآن. إذن سلوك الداعي بصمة على المدعو، سلوك الداعي بصمة على المدعو. إذا كان الداعي صليت اللسان هيبقى المدعو إيه؟ هبص تلاقي الناس المدعوين جداد بيشتقوا بعضيهم وبيهزروا وبيضربوا بعضيهم. ليه؟ لأن الداعي اللي دعاهم هو شكله كده. هل يصلح أن الداعي يكون بهذه الطريقة ولازم يكون عليه الوقار والسكينة والهدوء؟ لابد أن هو يعني يلتزم بأداب الشرع. قولي يا أسيد بن حضير بالقرآن منذ سمعه من مصعب بن عمير رضي الله عنه. ولع المحب بحبيبه وأقبل عليه إقبال الظامئ على المورد العذب في اليوم القائظ، يعني يوم شديد الحر وانت عطشان جدا ولقيت مية بردة. ايه رأيك تشرب ولا؟ طب هتدخل على المية ازاي؟ على مهلك ولا بلهفة؟ هكذا كان يدخل على القرآن دايما متلهف. ده لسه قاري النهاردة، لسه قاري الصبح، لسه قاري من شوية، عنده شوق. مجرد ما يبطل قراءة يشتاق إلى القراءة، يبطل قراءة يشتاق إلى القراءة. هو ده حال المحب لقراءة القرآن، دايما يتقلب بين آيات القرآن، يخلص يبدأ، يخلص يبدأ، يقف شوية يعمل أي حاجة يشتاق إلى القرآن، يرجع تاني يحن إليه ويرجع يقرأ القرآن كأن إنسان ظامئ جدا في يوم حر جدا ولا مية باردة. كيف يكون إقباله عليها؟ لا شك طبعا هو إقبال كبير جدا. وهذا يؤكد أهمية القرآن. قال في اليوم القائظ وجعله شغله الشاغل، جعله شغله الشاغل. القرآن من أقوى المزكيات، من أقوى عناصر التزكية، من أقوى عوامل تزكية النفوس قراءة القرآن. ولذلك كان مصعب بن عمير يقرأ القرآن عندما يدعو الناس عشان تغير قلوبهم، عشان تنظف قلوبهم. ولما القلوب دي تنظف وتتغير تتأثر تؤمن وتسلم. تخيل قلب من هذه القلوب يكون عنده الشغف والحب ده للقرآن. انظر احنا بقى شغفنا وحبنا للقرآن شكله ايه. انت بص لنفسك كده من اول رمضان الماضي ختمت القرآن كم مرة؟ ده احنا ممكن نتحدى ان حد يكون ختمه مرة مرتين من اول رمضان اللي فات ده اللي هو بقى له شهرين. بس نلحقنا. ده انت في رمضان ختمته مرتين ثلاثة، في رمضان ختمته مرتين ثلاثة. طب دلوقتي فات شهرين ثلاثة لسه ما ختمتوش ولا مرة؟ طب ولا نص مرة؟ لماذا؟ ده شوق أصلا، أصلا مشتاقين للقرآن مش كده؟ ده شوقك للقرآن. لو أنت مشتاق فعلا للقرآن كنت هتهجره؟ كنت هتتركه؟ لو أنت ترى أن القرآن يزكي نفسك يطهر قلبك كنت هتهجره؟ لا يمكن طبعا، ولكن كان هيكون تأثير آخر. دايما مصحفك كان هيبقى في جيبك، دايما ترتل الآيات الله عز وجل، دايما تستعمل الآيات في حديثك، في حوارك، في مخاطبتك للخلق، دائما القرآن لا يفارق لسانك. إذا نحتاج إلى أن ندخل القرآن عامل أساسي في عوامل التربية والتزكية. هذا الصحابي الجليل تربى على القرآن، أسيد بن حضير تربى عليه على القرآن، رعرع بالقرآن، نما وكبر بالقرآن، ما كانش بيهتم بأكثر من القرآن والسنة، يهتم بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بس، تطبيقا وعملا، يعيش بالقرآن ويعيش بالسنة. فكان لا يرى إلا مجاهدا غازيا في سبيل الله أو عاكفا يتلو كتاب الله. كيف كان يقضي وقته؟ لا يرى إلا في حالتين، يا مجاهد يا إيه؟ ها؟ يا نايم، يا قارئ للقرآن. لا كان بيقعد على القهوة، ولا كان بينام، ولا كان بيروح يعمل ويخلي ويسوي ضيع وقته، لا، إما غازي في سبيل الله، إما قارئ وتالي لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن نستثمر الأوقات ونستثمر الحياة، لأن الوقت هو الحياة. لا ينبغي علينا أن نفرط في هذه الأوقات. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، دقات قلبك دي تنذرك وتخبرك أن الحياة دقائق وثواني. بسرعة ما تمر هذه الدقائق وتمر الثواني وينتهي الأجل، بسرعة ينتهي الأجل. طب وبعدين؟ إذا لابد أن يتزود الإنسان بتقوى الله سبحانه وتعالى. فكان لا يرى إلا مجاهدا غازيا في سبيل الله أو عاكفا يتلو كتاب الله. وكان رخيم الصوت مبين النطق، كان إيه؟ رخيم الصوت مبين النطق، مشرق الأداء، وتطيب له قراءة القرآن أكثر ما تطيب إذا سكن الليل ونامت العيون وصفت النفوس. انظر، كان رخيم الصوت. اتعلم رخامة الصوت دي منين؟ منين؟ المصعب. مصعب بن عمير كان إيه؟ كان رخيم الصوت، زي ما كان بيقرأ المربي هو بيقرأ. انظر إلى التأثير، انظر إلى بصمة المربي، زي ما كان بيعمل بيعمل. طب ممكن يبقى أجود؟ ممكن. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أن الأرحام لم تعقم، بل تولد في هذه الأمة أجيال تلو أجيال تجد فيها الأفضل، تجد فيها الأفضل دوما. يعني إحنا مات مشايخ كتيرة جدا عظماء في قراءة القرآن، جوم ناس تانين بعديهم بيقرأوا ولا لأ؟ قراءة جميلة جدا وصوت رائع جدا، موجود ولا مش موجود؟ كل سنة اثنين ثلاثة تجد أصوات جديدة ظهرت. هذه الأمة ولادة، هذه الأمة ولادة، يعني الخير لم ينقطع. فيش واحد يقول لك أنا خلاص مفيش أحسن من الناس دي في قراءتها وصوتها، يعني أنا من أموت أنا؟ لا، ده أنت ممكن تبقى أحسن. هو مستحيل. ربنا عز وجل الذي خلق الأول يخلق الآخر، يخلق مثلك وغيرك وغيرك، لهم الإمكانيات. وسيد بن حضير كان يقرأ بصوته هكذا، صوت رخيم، صوت رائع، صوت جميل، يجذب القلوب، مش يجذب الأذان فقط، يجذب القلوب. حد يسمعه بس كده ويقدر يصبر انه ما يسمعوش ولا يسيبه يمشي؟ ما يقدرش. يبقى شوف جاذبية قراءة أسيد بن حضير كانت شكلها ايه. فالخير في هذه الأمة، وهي أمة ولادة، دائما ملؤها الطاقات وملؤها الكفاءات. كل جيل بيجي بطاقات وكفاءات. مش ممكن نقول ان الجيل ده ما فيهوش طاقات، ما فيهوش امكانيات، ما فيهوش كفاءات، ما فيهوش خطباء. لا، ده احنا ممكن نجد في الجيل خطباء. ولذلك يجب علينا ان ننقب عن العلماء او من يصلحون ان يكونوا علماء، عن القراء او من يصلحون ليكونوا كذلك، او عن العلماء ليصلحوا انهم يكونوا طلاب علم. نبحث عن الكفاءات حتى ننمي هذه الكفاءات ونطورها حتى نستفيد منها. أسيد بن حضير تعلم آيات القرآن، تعلمها من مين؟ مصعب بن عمير. لسه لغاية النهاردة بيسمع من مصعب بن عمير، لسه بيسمع مصعب بن عمير حتى يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع لمصعب بن عمير ولا يسمع للرسول بقى؟ يسمع للرسول عليه الصلاة والسلام. مصعب بن عمير كان رسول، كان نائب، كان حاجة كده هو في السكة، يعني كان واسطة، كان وزير، كان سفير، كان داعي، كان معلم، كان مربي، كان ينقل. لكن لما يصل الرسول عليه الصلاة والسلام هنسمع لمين بقى؟ نسمع للرسول عليه الصلاة والسلام. طب نهدم حق بقى مصعب بن عمير؟ ننسى مصعب بن عمير صاحب الفضل ده كله؟ لا طبعا، ما يتنساش، ما يتنساش مصعب بن عمير. لكن نبدأ نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان رخيم الصوت، مبين النطق، مخارج الحروف صح رضي الله عنه، مشرق الأداء، أداؤه تلوته مش صوت حلو بس، صوت حلو ونغمة حلوة وطريقة عرض كمان جميلة جدا رائعة جدا. وكان مشرق الأداء، تطيب له قراءة القرآن أكثر ما تطيب إذا سكن الليل. ليه؟ ليش بيعنا إذا سكن الليل؟ عشان الصوت يرن؟ لا، يتحرى الإخلاص، يتحرى الإخلاص، الناس تكون نامت. والإخلاص ده تعلمه منين؟ من مصعب بن عمير. اتعلم من مصعب بن عمير ازاي يقرأ القرآن، اتعلم من مصعب بن عمير ازاي يخلص لله سبحانه وتعالى. عرف انه بالإخلاص يرتقي، بالإخلاص يسمو، بالإخلاص يعلو. ولذلك كان يتحرى الليل لما الناس تنام ومحدش يبدأ يشوفه ومحدش يسمع صوته، يبدأ يقرأ. بيقرأ، يقرأ لمين؟ لله سبحانه وتعالى، قربة لله عز وجل. يقول وتطيب له قراءة القرآن أكثر ما تطيب إذا سكن الليل ونامت العيون وصفت النفوس. يتحرى وقت نزول الرحمات، وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، وقت تنام فيه العيون لا يراه فيه أحد، يخلص فيه لله سبحانه وتعالى. يقول أكثر ما تطيب إذا سكن الليل ونامت العيون وصفت النفوس. وكان الصحابة الكرام يتحينون أوقات قراءته ويتسابقون إلى سماع تلاوته. هو كان بيعمل إيه؟ بيدارة ولا بيشهر نفسه؟ بيدارة. البعد عن الشهرة، البعد عن الشهرة، ما كانش حريص على الشهرة. تفتكر أسيد بن حضير لو حب يتشهر كان يتشهر وما شهرش؟ ده هو ما عملش حاجة وبقى مشهور، ده كان بيهرب من الشهرة وبقى مشهور. أمال لو كان بيتحرى الشهرة كان حصل إيه؟ ده كان بقى نجم لامع. لا بالعكس، ما كانش بقى نجم لامع، ده كان هيطفى. أي إنسان بيحاول إن هو يبقى مشهور 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 هيبقى مشهور، ولكن بعد كده هيبدأ يطفى، لأنه ما كانش لله سبحانه وتعالى. اللي عايز يبقى نجم في السماء هيبقى نجم في السماء، بس هيغور، هينطفئ، هيزول، لأنه مش بيسمو لله سبحانه وتعالى. لكن اللي بيرتقي عشان يسمو لله عز وجل، عشان يقترب، ده لا شك أنه هو المخلص. إذن أسيد بن حضير كان بيهرب من الشهرة، أسيد بن حضير كان حريص على أن يكون تحت الظل، أسيد بن حضير كان يريد أن يكون من الأتقياء الأخفياء، عايز يكون تقي خفي، محدش عارفه، محدش يعرفه. مين يعرف واحد تقي خفي من الصحابة؟ مثال، مين يقول واحد اسم واحد؟ اسم واحد دي الصحابة معظمهم أتقياء أخفياء. سيدنا أبو بكر الصديق. إيه مين تاني؟ سيدنا مين؟ سيدنا عمر الخطاب. طب مين يفتكر جليبيب؟ عادش يفتكره، مش كده؟ طب مين يفتكر أسيد بن عامر القرني؟ ويس بن عامر القرني؟ محدش يفتكره. جليبيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكني أفتقد جليبيب. تخيل في معركة النبي عليه الصلاة والسلام يدور يقول تفقدوا من مات من الصحابة، شوفوا تدوروا أن مات فلان وفلان وفلان وفلان، يقول يعني أما تفقدون أحدا؟ خلاص كله تمام كده، يقولون دوروا تاني، دوروا ما تفقدون أحدا، ما نفقد أحد. قال صلى الله عليه وسلم لكني أفتقد جليبيب، لكني أفتقد جليبيب. جليبيب محدش فاكره، محدش عارفه أصلا، لكني أفتقد جليبيب. يبحثوا على جليبيب يلاقوه قد قتل بين سبعة قتلهم وقتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم يحفر القبر لجليبيب، يأمر بحفر القبر لجليبيب، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم داخل القبر في ليلة بالليل. يقف النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر، النبي صلى الله عليه وسلم تحت في القبر وأبو بكر وعمر فوق، وجليبيب أمامه. النبي عليه الصلاة والسلام هو تحت يقول لهم ادليا لي صاحبكما،
إدلية ليه صاحب كومة نزلهولي نزلهولي، ينزله للنبي صلى الله عليه وسلم جنيبيب يحمله على يده، ويقول صلى الله عليه وسلم ليس له سرير إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحطه في القبر ويقوم ويقول اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه. إيه رأيك؟ ده جنيبيب. كان عبد الله بن مسعود وقف بعيد قال يا ليتني كنت صاحب الحفرة، قال يا ليتني كنت صاحب الحفرة، يا ريت أنا هو. ليه؟ قال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه. تخيل لما النفس يمسي راضي عن واحد كيف يكون الشأن؟ هؤلاء هم الأتقياء الأخفياء، أتقياء أخفياء، ولذلك نحرص أن احنا نكون أتقياء أخفياء. عمل ولا ما عملش؟ ده قتل، ده كان بيقاتل في الحرب ومع ذلك ما كانتش حد عارفه، محدش عارف قدره، محدش عارف قيامه، محدش عارف صيامه، محدش عارف طاعته، محدش عارف عبادته، محدش عارف قربه من ربه سبحانه وتعالى. لكن الكلام دوت النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه. قال لكني أفتقد جليبيب، ويكون ده نصيبه من النبي صلى الله عليه وسلم، يشيله على دراعه ليس له سرير إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه. انظر إلى الأتقياء الأخفياء. أسيد بن حضير يريد أن يكون واحد من هؤلاء. أين تعلم هذا الصدق؟ أين تعلم هذه التقوى؟ أين تعلم أن يبعد عن الشهرة؟ أين تعلم؟ مصعب بن عمير كان نموذج، نموذج واضح. مصعب بن عمير ما كان حريص على الشهرة ولا لا لا لا، كان بعيد عن الأضواء، لكنه كان له دور قوي وبارز. أسعد بن زرارة كان تحت الشهرة، كان مشهور، بالعكس ما كانش مشهور، لكن كان له دور كبير جدا ولا لا؟ ده بالعكس، ده هو سبب إسلام أسيد بن حضير، ده هو سبب إسلام سعد بن معاذ، هو سبب إسلام كتير جدا من الناس في المدينة. هذا هو الرجل الذي يعمل في الظل، هذا هو الجندي المجهول في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعمل ولا يراه أحد، يعمل ولا يذكر عند الناس، لكن عند الله يذكر، عند الله يذكر، عند الله سبحانه وتعالى. أسيد بن حضير كان يختار الأوقات، ينقي الأوقات المناسبة. إيه الأوقات المناسبة؟ مش لما الناس تكون صحية والعيوب كلها بصاله والناس كلها بتشجع، لا، لما الناس كلها تنام والليل يسكن ومحدش يبقى شايفه يبدأ يقوم يصلي، يتحرى الإخلاص، يتجرد لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك مع هروبهم للشهرة الصحابة كانوا بيعملوا إيه؟ يتحينون وقت قراءته، يعني كأنهم بيتابعوه، أكنهم بيتجسسوا عليه، عايزين يشوفوا راح يقرأ إمتى، علشان إيه؟ عشان يسمعوا صوته، صوته الرخيم، تلاوته المبينة، أداء الرائع الجذاب، عايزين يسمعوه، يتأثرون بتلاوته رضي الله عنهم. وكان الصحابة الكرام يتحينون أوقات قراءته ويتسابقون إلى سماع تلاوته، فيسعد من يتاح له أن يسمع القرآن منه رطبا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى فاز اللي يسمع القرآن من أسيد بن حضير، أكنه بيسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، أسيد بن حضير يصل إلى هذه المرتبة إن قرأته تبقى أكنك بتسمع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التلميذ كيف يرتقي، كيف يعلو، كيف يتقدم، مش واقف محلك سر، التزم وفضل واقف مكانه، لا حافظ ولا أرى ولا درس ولا عمل، التزام أجوف، لا ده التزام حقيقي، التزم بدأ يصلي، التزم بدأ يحفظ القرآن، التزم بدأ يتعلم، التزم بدأ يقوم الليل يدعو ربه سبحانه وتعالى، تعلم الإخلاص. انظر الإنسان مش يلتزم ويقف مكانه، لازم يلتزم ويتعلم، يلتزم ويحفظ، يلتزم ويدرس، لا نريد الالتزام الأجوف. أين نحن من تطبيق سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ده الالتزام؟ طبق سنن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تكون ملتزم التزاما حقيقيا. يقول وقد استعذب أهل السماء تلاوته كما استعذبها أهل الأرض، استعذب أهل السماء تلاوته كما استعذبها أهل الأرض. إذا أهل السماء، ليس عجبا أن يستعذب أهل الأرض تلاوة أسيد بن حضير،
ولكن العجب أن يستعذب أهل السماء تلاوة أسيد بن حضير رضي الله عنه. يعني إيه أهل السماء؟ الملائكة. الملائكة، وهل يمكن أن تسمع الملائكة؟ نعم، تسمع من؟ أسيد بن حضير. الملائكة، الملائكة تسمع أسيد بن حضير. تخيل أن أنت بتقرأ والملائكة تسمعك. واحدين ما احنا بنقرأ والملائكة سمعنا، ملائكة هنا وملائكة هنا سمعنا. لا لا لا، مش دور، ملائكة ثانية تنزل مخصوص عشان تسمعك. ملائكة ثانية تبص كده تشوفهم وهم نازلين يسمعوك. ما رأيك؟ ما هذه الجودة؟ ما هذا الإخلاص الذي من أجله تنزل ملائكة تسمع تلاوتك؟ تفتكر لو أسيد بن حضير ما بيقراش بإخلاص كانت الملائكة راح تنزل؟ لا، دي كانت الشياطين هتنتشر مش الملائكة. الملائكة لا تنزل إلا مع الإخلاص، إلا مع اليقين، إلا مع الإيمان القوي بالله تبارك وتعالى. يقول: وقد استعذب أهل السماء تلاوته كما استعذبها أهل الأرض، ففي جوف ليلة من الليالي كان أسيد بن حضير جالسا في مربده، وابنه يحيى نائم إلى جنبه، وفرسه التي أعدها للجهاد في سبيل الله مرتبطة غير بعيدة عنه. في ليلة من الليالي أسيد بن حضير قاعد ورابط فرسه قريب منه، وابنه يحيى نايم جنبه. هذه الفرس أعدها للقتال، نايم جنبه، فأراد أن يقرأ آيات القرآن. يقول: وفي جوف ليلة من الليالي كان أسيد بن حضير جالسا في مربده، مربده الحوش بتاع البيت، جالس كده هو، وابنه يحيى نائم إلى جنبه، وفرسه التي أعدها للجهاد في سبيل الله مرتبطة غير بعيدة عنه، وكان الليل وادعا ساجيا. يعني الليل كان إيه؟ هادي، ليلة هادية، سماء صافية، نجوم في السماء، يعني ليلة إيه؟ ليلة جميلة، شكلها جميل كده. وأديم السماء رائقا صافية، وعيون النجوم ترمق الأرض الهاجعة بحنان وعطف. يعني ليلة الجو فيها جميل جدا، لا رياح ولا عواصف، مفيش سحب، السماء صافية، نجوم تتلألأ في السماء، جو جميل جدا. الجو دوت يستدعي ماذا يستدعي؟ تخيل انت ليلة كده هو لقيتها بالجمال ده، تقول اطلع اتمشى على البحر شوية، واحد يشم شوية هوا حلوين، مش كده؟ ولا واحد يعصي ربنا سبحانه وتعالى، ما الدنيا ليل ومحدش شايف حاجة، ممكن يعصي ربنا. لكن كيف نستثمر الليل؟ كيف كان أسيد بن حضير يستثمر الليل؟ نحن نعصي ربنا عز وجل بالليل بل والنهار، لكن أسيد بن حضير يتحيى الليلة كهذه الليلة، ليلة صافية ساكنة هادئة شكلها جميل، ولكن هذه الليلة ينقصها شيء عظيم، أن تتلى فيه آيات القرآن، أن يخرج أسيد بن حضير ويقرأ آيات القرآن. يقول: فتاقت نفس أسيد بن حضير لأن يعطر هذه الأجواء الندية بطيوب القرآن، فانطلق يتلو بصوته الرخيم الحنون. قال لك الجو ده كله محتاج إيه؟ محتاج قراءة قرآن. شوف كيف يستفيد من الموقف، موقف جو جميل، يعمل فيه يقرأ في القرآن. لكن زي ما قلنا إحنا بنستفيد من الخلوة إزاي؟ بنستفيد من سكون الليل إزاي؟ هي الناس بتعصي ربنا إمتى؟ لما يخلو الجو، مش كده؟ إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. لما تخلو بنفسك ما تقولش أنا بقيت لوحدي، لكن ربنا إيه؟ ربنا شايفك، ربنا مطلع عليك، ولكن قل علي رقيب. أسيد بن حضير رضي الله عنه في مثل هذه الليلة أراد أن يعطر الجو بطيوب القرآن، بآيات القرآن، أن يتلو شيء من آيات الله تبارك وتعالى.
وكان تطيب له قراءة القرآن أكثر ما تطيب إذا سكن الليل ونامت العيون وصفت النفوس. أفضل الأوقات التي كان يحب أن يتلو فيها آيات الله أي أوقات؟ ليس في وسط الجمهور، ليس أمام الشعب، ليس أمام الإذاعة والتلفاز، ليس للشهرة، لا، ولكنه كان يحب أن يصفو بنفسه ويخلو بنفسه، فينتظر وقت الليل عندما تنام العيون وقت الليل كل الناس نايمة، لكن كيف يصنع هو بليله؟ كان يقوم ويقرأ آيات الله سبحانه وتعالى، يقرأ حيث لا يراه أحد، يتحرى الإخلاص في عمله الذي يقوم به، يريد أن يقرأ القرآن بصوت جميل، بصوت جميل يتعبد لله عز وجل بقراءة القرآن بصوت جميل. أنت حينما تقرأ القرآن بصوت رحيم، بصوت جميل، بصوت طيب، وأنت تتعبد لله عز وجل بهذا الصوت الجميل الذي تقرأ به، فهذه أيضا من العبادات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك تتلو آيات الله عز وجل بأفضل ما عندك من صوت وأفضل ما عندك من أداء. فكان رضي الله عنه يتحين وقت نوم الناس، ناس تنام والليل يصفو والجو يهدأ ولا يراه أحد، لا يكون هناك مشوشات ولا أشياء تضيع نيته وصفاؤه، فكان يخلص الله عز وجل ويقوم بالليل ويقرأ آيات الله تبارك وتعالى، يتحرى وقت نوم الناس حتى تصفو نفسه وتزكو نفسه، ويكون هذا أقرب إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكان الصحابة الكرام يتحينون أوقات قراءته ويتسابقون إلى سماع تلاوته. هو كان بيهرب منه ولا كان بيجي عليهم؟ بيهرب، ده بيهرب، ومع ذلك كيف كانوا يصنعون؟ كانوا يقبلون عليه، كانوا يتحينون وقت قراءته. انظر، الذي يهرب من الناس، الذي يهرب من الشهرة، الذي يهرب من البروز أمام المجتمع بغية الشهرة وبغية الرياء وبغية السمعة، يقبل عليه الناس ويفوز بالأجر والثواب والمدح كذلك. هذا الرجل يهرب من الأضواء، يهرب من الشهرة، لا يريد أن يقال إن فلان قارئ، فلان صوته جميل، فلان كذا، لا يريد هذا، لا يريد هذا. لكن الله سبحانه وتعالى يجعل الصحابة يبحثون عنه ويتحينون فرصة قراءته، فيأتون ليسمعون القرآن منه رطبا نديا كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا كان يبحث عن الإخلاص ويتحرى الإخلاص ينال الأجر والثواب على إخلاصه، ولا بأس أن يذكر، لا بأس أن يذكر، فلا بأس أن يؤجر الإنسان ويحمد، لا بأس أن يؤجر الإنسان ويحمد. يعني الإنسان إذا عمل عمل طيب، صلى مثلا صلاة جيدة وهو لا يريد بذلك رؤية الناس، لكن صلى صلاة جيدة، واحد من الناس قال إن الصلاة جيدة ومدح هذه الصلاة، هل يأثم الرجل؟ هل يحبط عمله؟ هل يضيع أجره؟ لا، لا يضيع، طالما لم ينوي الرياء. رجل بيصلي لله مخلص، واقف في المحراب وبيصلي، واحد في الشارع مدح صلاته، قال صلاته جميلة هادية، ركوعها مطمئن، سجودها مطمئن، هي دي الصلاة، مدح الصلاة، هل يحبط أجر وعمل من صلى؟ لا، لا يحبط، بل فاز بالأجر، أجر الصلاة، وفاز كذلك بالمدح، مدح الناس من غير ما هو يسمع المدح، من غير ما هو يسمع المدح. وهذا من فعل حسن المسلم. المسلم إذا قيل عنه أنه مخلص، أنه تقي، أنه نقي، بدون ما هو يسمع هذه العبارات، فهذا يدل على إيمانه، يدل على إيمانه إن الناس تشهد له بالصلاح، تشهد له بالبر، تشهد له بالإخلاص، من غير ما هو يسمع يشهدون له بذلك. هذه الشهادة شهادة معتبرة ولها ميزانها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالعبد يؤجر على عمله ما لم يتحرى الرياء، إذا كان يبحث عن الإخلاص والصدق ينال الأجر والثواب، وربما ينال المدح كذلك. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتحينون الفرصة التي يتلو فيها أسيد بن الحضير آيات الله. لماذا؟ لما لها من تأثير قوي على قلوبهم. كانوا يسمعون آيات القرآن فيتأثرون، وهذا أيضا يوضح أن مش أي إنسان يقرأ آيات القرآن أنت تتأثر به، وهذا يدل على قدر الإخلاص، على قدر إخلاص العبد القارئ أنت تتأثر. ربما رجل يصلي بك وصوته ليس جميل للدرجة التي يعني نعرفها، لكن تستشعر صدق العبارات، تستشعر الخشوع، تستشعر البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، وهو صوته ما هوش مميز، صوته عادي جدا لكن في خشوع، تشعر بالصدق، تشعر بالإخلاص في تلاوته، فيتأثر قلبك، فتفيض عينك. فالإنسان لا يبكي ولا يخشع إلا بقدر الإخلاص الذي في قلبه وقلب القارئ. لما صعد الرجل على المنبر فوعظ الناس، وعظ الناس، فلم يتأثر الناس بما يقول، فقال إن فيكم عيب أو فيا. يا العيب فيكم يا العيب فيا. الكلام كلام مؤثر، لكن لماذا لم تتأثرون؟ إما إن المستمع غير مخلص في سماعه، أو إن المتكلم غير مخلص في كلامه. المتكلم غير مخلص في كلامه، إذن الذي يعمل العمل يجب عليه أن يخلص لله سبحانه وتعالى حتى يجد القبول عند الله سبحانه وتعالى والأجر والثواب عند الله عز وجل. فالإنسان يتحرى الإخلاص. أسيد بن حضير كان يتحرى الإخلاص، وكان يبحث عن الليالي الساكنة الهادئة، يبعد عن الناس، ولكن الناس عندما يشعرون بتحركه أو يسمعون تلاوته كانوا يتجمعون عليه ليسمعون آيات القرآن من فيه رضي الله عنه. فيا سعد من يتاح له أن يسمع القرآن منه رطبا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تلاحظ حسن الأداء، حسن أداء أسيد بن حضير. أسيد بن حضير المسلم بقى له دي حاجة يسيرة، ولكن لحبه للقرآن ولشدة قراءته وتلاوته وكثرة تلاوته لآيات القرآن وتقليده لمصعب بن عمير ترقى حتى أصبحت له لهجة ونبرة مميزة في تلاوته لآيات القرآن، بل وأصبح أداءه مميزا، بل إذا سمعته كأنك تسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف ارتقى إلى درجة عالية، حسن الأداء لدرجة أنه كأنك تسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. أي درجة إنها هذه؟ ولا شك أن هذا أيضا يتحكم فيه الإخلاص. لو لم يكن مخلصا لله عز وجل لم يفز بهذا القدر من التوفيق في الأداء في تلاوة آيات الله تبارك وتعالى. ممكن واحد يبقى صوته كويس ويجي يقرأ يبص يلاقي حشرك صوته والنغمة مش جاية والنظام مش ماشي، العمليات تبقى ملخبطة. ليه؟ نحتاج إلى الإخلاص. فالإنسان إذا أخلص لله عز وجل تجد الأمور تسير على ما يرام، تجد الأمور تسير على أفضل مما تتخيل ومما تتوقع. فكان أسيد بن حضير رضي الله عنه يقرأ القرآن رطبا نديا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا تجد التفوق في الأداء، يعني هذا كان لسه متعلم جديد، ولكن مع التدريب مع المداومة مع الاستمرار أصبح أداؤه جيدا حتى تفوق في الأداء. أي إنسان ملتزم النهاردة ممكن يكون ما بيعرفش يقرأ القرآن، لكن هل هذه تبقى معضلة مشكلة خلاص مش هقدر أقرأ؟ لا، ممكن تفتح المصحف، ممكن تتعلم وتجلس على يد شيخ يعلمك وتتعلم، بل ومن الممكن أن يكون صوتك من أفضل الأصوات وأدائك من أفضل الأداء. لماذا؟ لأنك تحريت الإخلاص وتحب القرآن، ولذلك تنال هذا الفضل العظيم تلاوة آيات الله عز وجل بهذا الصوت الندي الجميل. وقد استعذب أهل السماء تلاوته كما استعذبها أهل الأرض. استعذب أهل السماء تلاوته كما استعذبها أهل الأرض. أن يتسابق أهل الأرض لسماع أسيد بن حضير فهذا أمر عاجل، أمر معتاد، أمر ممكن، لكن كون أهل السماء الملائكة يتسابقون لسماع تلاوة أسيد بن حضير فهذا هو العجب، هذا هو العجب أن تتسابق الملائكة أيضا لسماع تلاوة أسيد بن حضير رضي الله عنه. هل تظن أن هذا الرجل منافق أو مرائي؟ بل هو مخلص لله سبحانه وتعالى، ذلك الإخلاص الذي يجعل الملائكة تتنزل لسماع تلاوة أسيد بن حضير رضي الله عنه. وهذه بركة من البركات التي لأسيد بن حضير رضي الله عنه، وكرامة من الكرامات لأسيد بن حضير رضي الله عنه. وإذ كان واحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام له هذه الكرامة، إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام هو صاحب الكرامات العظمى، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المعجزات الكبرى. إذا كان تلميذ من تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم له هذا القدر وهذه المكانة، فما بالنا بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم لا شك وأجدر. فيقول وقال استعذب أهل السماء تلاوته كما استعذبها أهل الأرض. ففي جوف ليلة من الليالي كان أسيد بن حضير جالسا في مربده، وابنه يحيى نائم إلى جنبه، وفرسه التي أعدها للجهاد في سبيل الله مرتبطة غير بعيدة. في ليلة من الليالي الهادئة الساكنة في جوف ليلة، ماذا يفعل أسيد بن حضير في جوف هذه الليلة في الليالي الهادئة الساكنة التي لا يراه فيها أحد؟ يستثمر وقته يعرف كيف يستثمر تلك الأوقات الغالية، هذه اللحظات النادرة، يستغلها في تلاوة آيات الله عز وجل. في هذه الليلة وجد ابنه قد نام فوضعه إلى جنبه، وفرسه هذه التي أعدها للجهاد مرتبطة بجانبه غير بعيدة، مربوطة قريبة منه غير بعيدة، غير بعيدة يعني هو مستعد للبذل والتحرك في أي لحظة، مش لسه الفرس بعيدة هيروح يجيبها من بعيد، لا، هو يجلس يتلو آيات القرآن. ولكن إذا طلب منه الآن أن يتحرك للعمل في سبيل الله، يتحرك أم يتلكأ؟ يتحرك وبسرعة، لأن الفرس غير بعيد، مرتبطة قريبة منه، وهذا يدلك على أنك لابد وأن تكون مستعدا للبذل في كل وقت، لابد أن تكون مستعدا للبذل في كل وقت. لا تقول أنا الآن مشغول، أنا الآن ورائي كذا كذا، تعبان، لا، لابد أن تكون مستعدا للبذل والعطاء في كل وقت. فرسه دائما قريبة منه، حتى إذا سمع حي على الجهاد يقوم وينطلق ويجاهد في سبيل الله. لكن ماذا يفعل الآن؟ يشغل وقته بتلاوة آيات القرآن. يقول: ففي جوف ليلة من الليالي كان أسيد بن الحضير جالسا في مربده، وابنه يحيى نائم إلى جانبه، وفرسه التي أعدها للجهاد في سبيل الله مرتبطة غير بعيدة عنه، وكان الليل ساجيا وادعا ساجيا، يعني كان الليل هادئ جدا. خد بقى كده ليلة صافية هادية، السماء صافية، النجوم بارزة، جو جميل، فيش رياح، فيش أعاصير، والناس نايمة. أنت ممكن تعمل إيه في ليلة زي دي؟ ماذا نفعل نحن في الليل الهادئ؟ ماذا نفعل نحن إذا سكنت العيون ونامت؟ ماذا نفعل؟ أمثالنا يعصون الله تبارك وتعالى، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون كيف يستغلون الليل، يعرفون كيف يستغلون أوقات السحر، يعرفون كيف يستغلون تلك الأوقات النادرة التي تنام فيها العيون وتهجع فيها النفوس وتصفو فيها السماء ولا يكون هناك مكدر، فيقومون ويعبدون الله. لكن أمثالنا والناس من حولنا يجلسون أمام شاشات التلفاز حتى الفجر، وقبل الفجر ينامون، يذهبون أمام النت ويجلسون أمام المواقع المخلة الخليعة ويسهرون ويعصون ربهم عز وجل. متى يفعلون هذا؟ بالليل أم بالنهار؟ بالليل، بالليل والناس نائمون، في اللحظات التي ينبغي أن نقوم فيها لله عز وجل ونسجد ونتلو ونتضرع ونبكي، في هذه اللحظات تجد من يفتح هذه الشاشات وينظر ويدخل إلى هذه المواقع المخلة المدمرة لشباب الأمة، ويسهر عليها ليالي طوال وساعات طويلة، يجلس أمام هذه الأجهزة المدمرة. أين المراقبة لله سبحانه وتعالى؟ أين علمك باطلاع الله عز وجل عليك آناء الليل وأطراف النهار؟ والمراقبة كما قال ابن القيم رحمه الله: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. ابن القيم رحمه الله يقول: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى، يعني ربنا عز وجل مطلع عليك على ظاهرك وعلى باطنك. طب لو أنت فعلا مؤمن بأن ربنا مطلع على ظاهرك وباطنك، الحاجة اللي واضحة وظاهرة والحاجة اللي مدنية ومختفية، لو أنت فعلا عندك يقين بأن الله عز وجل مطلع على الظاهر والباطن، تعصيه؟ قال المحاسبي: المراقبة دوام علم القلب بعلم الرب، دوام علم القلب بعلم الرب، إن قلبك دائما يعلم بأن الله يعلم وأن الله يرى وأن الله قريب وأن الله مطلع، دوام ذلك لا ينقطع ذلك، ما فيش لحظة من اللحظات تقول فيها ربنا مش شايفني أو ربنا مش عارف، حاشا لله. فالمراقبة دوام علم القلب بعلم الرب عز وجل في السكون والحركة، علما لازما مقترنا بصفاء اليقين، لازم يكون في يقين بعلم الرب سبحانه وتعالى وملازمة علم الرب عز وجل، إن علم الله عز وجل ونظر الله عز وجل إليك لا ينقطع، لا ينقطع في أي ساعة من ليلة أو نهار، لابد أن تتيقن هذا جيدا. وأول المراقبة علم القلب بقرب الرب، أول المراقبة، أول درجة علم القلب بقرب الرب، إن قلبك يعرف إن ربنا قريب، قلبك يدرك أن الله عز وجل قريب. وإذا كان العبد قلبه يدرك بأن الله سبحانه وتعالى قريب منه أقرب من حبل الوريد، فكيف يكون الشأن، كيف يكون شأن العبد إذا علم أن ربه سبحانه وتعالى قريب؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله عز وجل قريب من عباده قربا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا أدرك قرب ربه واطلاع ربه عز وجل عليه كيف يعصيه في ساعة من ليل أو نهار؟ وحقيقة المراقبة، قال اعلم أن حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهمم إليه. ملاحظة الرقيب، حقيقة المراقبة أنك أنت تلاحظ الرقيب، يعني تدرك أن الله يراقبك وتبقى أنت دايما تتابع أي عمل تعمله، تقول إن الله يراني، إن الله يراقبني، إن الله ينظر إلي. دوام هذا، دوام هذا يؤكد حقيقة المراقبة. وكان في حياة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كان قبلهم مواقف عظيمة تدل على هذه المراقبة، وكلنا يدرك هذا الحديث الطويل، حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار. هؤلاء الثلاثة الذين دخلوا الغار كانوا يسيرون شبانا، يسيرون في ليلة مطيرة، فأواهم المطر إلى غار، دخلوا غار يحتمون بهذا الغار من شدة المطر، فنزلت على فوهة الغار صخرة سدت هذا الغار. تخيل أن الليلة ليلة مطيرة، يعني الأثار، أثار رجليهم راحت فين؟ راحت فين أثار رجليهم؟ مسحت مطر، مسح أثار الرجلين، يعني الذين يبحثون وراء الآثار لن يستطيعوا الوصول إليهم. وهؤلاء كانوا في جبل، من يصعد إلى جبل؟ من يبحث عن أناس في جبل؟ ثم نزلت صخرة ضخمة على فوهة الغار سدته، من يتخيل أن وراء هذه الصخرة بشر أو خلق أو أناس يعيشون؟ من يتخيل هذا؟ ثم نادي، كيف تنادي؟ من يسمعك وأنت في هذا المكان البعيد؟ لا أحد. انقطعت جميع الأسباب، أسباب النجاة، جميع الأسباب مقطوعة، لا يمكن أنك أنت تجد إغاثة ولا محمولها تتصل وتعالوا هاتولي طيارة، والإغاثة تيجي بطيارة ويشيلوا الصخرة، لا لا لا، لا بالدوزر ولا طيارة ولا لاسلكي ولا محمول ولا أي وسيلة من وسائل الاتصال البشري، جميع الوسائل المادية تعطلت توقفت. كيف يكون الحال وكيف تكون النجاة؟ لابد أن يكون هناك وسيلة للنجاة. تخيل الوسيلة تكون إيه؟ الأعمال الصالحة، الأعمال الصادقة، الأعمال المخلصة، الأعمال التي عملتها يوما لله عز وجل لا لغيره، لا لغيره. تخيل كده أن احنا كلنا دخلنا الغار، كلنا دخلنا الغار، وقعت علينا الصخرة واتقفلت علينا الغار، وقلنا يا أخوانا كل واحد يتقرب إلى الله بعمل صالح مخلص، عمل وجه الله، ما كان يريد به أي رياء ولا سمعة، ولا مخلص لله. تفتكر ممكن نخرج؟ ممكن نخرج؟ ها هنخرج؟ أنا أعتقد أن مستحيل أن احنا نخرج، مستحيل أن احنا نخرج. ليه مستحيل أن احنا نخرج؟ دي نظرة سوداء. لا مش سوداء، أحوالنا بتقول كده، أحوالنا بتقول كده أن احنا صعب جدا أن احنا نخرج. وبعدين احنا عددنا كبير، لو كان واحد غلطان فينا خلاص كلنا قاعدين. يعني هؤلاء الثلاثة عندما تقربوا، لو كانوا ثلاثة بس، الأولاني عارفين احنا كان بار بوالديه وكان يسعى ليأتي لهم باللبن ليشربوه، ليلة نأى به طلب الحلب فذهب بعيدا يعني يستجلبوا، فاتأخر عليهم رجع لهم نايمين، فضل واقف واللبن في ايديه فلم ينقذهما حتى يعني برق الفجر، والأولاد يتضاغون من تحت قدمه، ده عمال يعيط والولد عمال يبكي. تخيل بقى حنان الأبوة، ابنك عمال يعيط تحت رجليك، يا عايز أشرب، عايز أكل، جعان، عمال يعيط، وانت تعمل ايه؟ أبوك نايم وأمك نايمة ولسه ما شربوش، وعيالك صحيين من الجوع مش قادرين يناموا وعمال يبكوا يبكوا يبكوا، تعمل ايه؟ لو انت تقول لهم خدوا اشربوا لما يصحى ابويا، ربنا بقى يحلها، مش كده؟ لكن هذا من بره وإخلاصه لله عز وجل، لمراقبته لله سبحانه وتعالى، يدرك أن الله عز وجل مطلع على أعماله. لماذا يقدم الحليب لوالديه؟ عايز مكانة؟ عايز ميراث؟ عايز إيه بالضبط؟ لا يريد أي شيء من هذا، إنما يقدم لهم الحليب ابتغاء مرضات الله حتى يرضى ربه عنه، فقط هذا ما يريده. ولذلك وقف حتى برق الفجر فسقاهما. انظر، فبعد ما تم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الصخرة اتحركت، تخيل صخرة ضخمة هم ما قدروش يهزوها، ما قدروش يزقوها. تفتكر ما حاولوش يزقوها؟ أكيد حاولوا. أنت لو تقع على قدامك صخرة أكيد بتحاول أولا بذل الأسباب المادية، ده شيء طبيعي الناس بتعمل كده، تبذل الأسباب المادية، يهز ويزق ويخبط ويكسر، ما قدرش. لما عجز وخلاص انقطعت جميع الأسباب المادية، تذكروا أن هناك أعمال أعظم من الأسباب المادية، أن يعملون عملا لله عز وجل، عمل يكون عملوه قديم قبل كده. كل واحد قاعد يدور يدور، تخيل لما واحد في حياته ما لقاش غير عمل وكان العمل ده فعلا صادق. فانفرجت الصخرة، تفتكر كان ممكن يكذب؟ ما كانش هتتحرك الصخرة. الأمر يحتاج صدق، يحتاج مراقبة. وهذا الثاني الذي كانت له ابنة عم وراودها عن نفسها فلم تفعل حتى يأتيها بمئة درهم، فأجهل نفسه حتى أتى بمئة درهم، حتى إذا جلس بين رجليها قالت له: اتق الله، ذكرته بالله عز وجل، فقام عنها وهي أحب الناس إليه. ترك الفاحشة وهو يحبها أم لا؟ وهو يحب المرأة تركها وهي أحب الناس إليه. لماذا فعل هذا؟ لماذا ترك المعصية؟ لماذا ترك مخالفة أمر الرب سبحانه وتعالى وهي أحب الناس إليه؟ تركها. قال: إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. انظر من الذي جعل هذا يترك المعصية. أنت ممكن تقدم على المعصية وخلاص راح تعملها وفزت بيها، خلاص ليس هناك حائل بينك وبينها غير أنك تذكر بالله، اتق الله. فيقوم وهي أحب الناس إليه، يعني ما زالت في قلبه رغبة وشهوة، ومع ذلك يقوم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا. إنسان لما يكون على أبواب الشهوة أو أبواب تفريغ شهوته ثم يقوم، فهذا أمر عزيز عن نفسه وشديد، ولكنه يفعل هذا، يترك المعصية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. حينئذ تنفرج الصخرة، لكنهم لا يستطيعون الخروج. تخيل لو التالت ما عندوش حاجة يقولها، كنا هنخرج؟ ما كناش هنخرج، ما كناش هنخرج. وهذا يؤكد ضرورة الصحبة الصالحة، ما تمشيش غير مع ناس صالحين. ما تقولش أنا ماشي معاه يبقى أنت ماشي جنبه، هو عمال يعكس البنات، هو عمال يشرب سجاير وعمال يعمل، وأنت تقول أنا ما بشربش، أنا ما بعكس. لا، تمشيش معاه. لا تصاحب إلا مؤمنة، لا تصاحب إلا مؤمنة. تخيل أنت وأصحابك وقفتم الموقف ده والصخرة وقعت عليكم، أنت هتقول وصاحبك هيقول، لكن التالت اللي بيعصي ده هيقول إيه؟ هتتحصر، هتتحبس، مش رح تطلع بسببه. وكان التالت الذي استأجر أجراء، استأجر عمال اشتغلوا عنه، وكان كل واحد له مكيال من الأرز ياخده، شوال رز، نص شوال، أي حاجة. بعد ما انتهى العمل أعطى هذا الرجل حقه، الجزء حصته من الأرز. فالرجل كأنه تقال لهذا العمل: إيه ده؟ إيه شوية الرز دول؟ ما ده اللي اتفقنا عليه. لا، مش هم، خلاص سابهم ومشي، سابهم ومشي. لو أنت مكانه هتقول إيه؟ بركة يا جامع، أنا عرضت عليه وهو اللي ما خدش، خلاص هو حر، مش كده؟ وتأكل ماله. لكن لم يفعل. ماذا فعل هذا الرجل؟ عمل عملا ما تتخيله، خد شوية الرز دول زرعهم، طلع منهم رز تاني، خدوا رز ويزرع، خدوا رز ويزرع، سنوات تمر هو ياخد ويزرع، ياخد ويزرع، ويشتري بقرات بقرات بقرات، حتى أصبح عنده وادي من بقر. بعد حين الرجل جاله عايز حقه، افتكر زي ما انت تفلس تدور في الفترة كيه، فترة في القديمة ليه 5 جنيه عند الرجل ده؟ ما هي ملهاش لازمة 5 جنيه، لكن رايح تاخدها. بس 5 جنيه في وقتها بقت ايه؟ بقت وادي من البقر. فلما راح للراجل قال له: اعطني حقي. قال له: خذ هذا الوادي. قال: اتق الله ولا تهزى بي. بيقول له: اتق الله، تهزأش بي، جاي اخذ حقي، اتق الله ولا تهزى بي. قال: خذ هذا الوادي. فعلا تركه ياخذ هذا وادي من البقر. من يفعل هذا؟ ولماذا فعل هذا؟ لماذا؟ ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. قال: ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره وخرجوا يمشون، خرجوا يمشون. انظر، تخيل لو ان ما فيش اعمال صالحه، لو ما فيش أعمال صادقة، لو ما فيش أعمال فيها تقوى لله سبحانه وتعالى، كان ممكن الصخرة دي تهز؟ حتى تعلم أهمية وضرورة الأعمال الصادقة في حياتنا، نحن نحتاج إلى أعمال صالحة، نحتاج إلى أعمال صادقة، حتى إذا وقفنا في مواقف صعبة عسيرة كيف يكون المخرج؟ المخرج بالتقرب إلى الله عز وجل بما عملت من أعمال صالحة، بما عملت من أعمال صالحة. موقف صعب عسير في أي حاجة من حياتك، تتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة التي عملتها، يفرج عنك الله عز وجل الهموم والكروب والغموم. وهذا أيضا شاب نشأ في طاعة الله، هذا أيضا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. لماذا؟ لماذا؟ ولماذا هذا الذي يذكر الله عز وجل في الخلاء ففاضت عيناه؟ المراقبة، المراقبة، يستشعر قرب الرب سبحانه وتعالى، يستشعر رؤية الرب عز وجل له. ولهذا رأينا هذه النماذج يعني النادرة. وعلي بن المبارك قال ابن المبارك لرجل راقب الله تعالى فسأله عن تفسيرها، قال له راقب الله تعالى، فقال له يعني راقب الله تعالى، فسأله عن تفسيرها فقال كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. يعني راقب الله، قال له كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل، خليك دايما أكنك شايف ربك، تخيل نفسك أنك أنت شايف ربك. ها ممكن تعصي، ممكن تذنب، ممكن تسرق، ممكن تزني، ممكن تنظر إلى امرأة تمر في الطريق، ممكن تأخذ رشوة، ممكن تغش، ممكن تعمل أي حاجة من دي؟ مش ممكن. إذا راقب ربك سبحانه وتعالى. قال سفيان الثوري عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، عليك أن تراقب ربك سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. وقال أبو عثمان قال لي أبو حفص إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك. اسمع، إذا جلست للناس يعني لو قعدت تكلم الناس، فكن واعظا لنفسك وقلبك، يعني اوعظ نفسك أولا، ذكر نفسك أولا، فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك. انت قاعد بتدرس للناس ما يغركش اجتماعي، الناس تراقب ظاهرك، لكن ربنا عز وجل بيراقب ايه؟ يراقب باطنك. انت قاعد تتكلم للناس والناس قاعده تقول ده مش عارف، ده صوته جميل، ده بيعمل ايه، ده بيخلي ايه، ده ايه، الناس بتراقب الظاهر، لكن ربك عز وجل بيراقب ايه؟ الباطن. ماذا اردت بكلمتي؟ ماذا أردت بحركتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ الإنسان يراقب نفسه، أنا أردت بها إيه؟ أردت بها مرضات الله سبحانه وتعالى؟ أردت بها وجه الله عز وجل؟ ولا أردت بها الدنيا والجاه والمنزلة والسلطان والرياء والشهرة والسمعة؟ ماذا أردت؟ الإنسان لا يتوقف عن العمل ولكن يخلص لله عز وجل في العمل. هذه ليست دعوة للتوقف ولا للفتور ولا الانقطاع عن الأعمال الصالحة خوفا من الرياء، لا، بل يعمل الإنسان ويتقي الله سبحانه وتعالى ويراقب نفسه، يعمل يجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت تجاهد نفسك، تجاهد الله عز وجل، ربنا عز وجل يهديك السبيل، يوفقك للطريق، تدخل الجنة بإذن الله وفضل الله تبارك وتعالى. قال أبو عثمان المغربي أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة، أفضل حاجة تلزم نفسك عشان تمشي على الطريق المستقيم، المحاسبة والمراقبة. المحاسبة والمراقبة، حاسب نفسك وراقب نفسك، حاسبها كل ما تعمل حاجة، أنت حاسب نفسك، اسألها قبل ما تتسأل يوم القيامة، اسأل نفسك ده حلال ولا حرام، ده يرضي ربنا ولا يغضب ربنا. إذا كان العمل يرضي الرب سبحانه وتعالى فافعله، وإذا كان لا يرضي الرب عز وجل فاتركه ولا تفعله. قال أبو عثمان المغربي أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة، يعني وسياسة عمله بالعلم. وقال حميد الطويل لسليمان بن علي عظني، قال له عظني انصحني، قال عظني، فقال لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم. بيقول له عظني، فهو بيقول له لئن كنت إن عصيت خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم. لو أنت بتعصي ربنا عارف أن ربنا شايفك، يبقى أنت كده اجترأت على أي أمر عظيم، بقيت جريء، تتجرأ على ربنا، تعصي ربنا وانت عارف ان ربنا شايفك؟ اقترأت ولا ما اقترأتش؟ جرأة غير محمودة، اجترأت على امر عظيم. ولئن كنت تظن انه لا يراك فقد، ها، اذا كنت تظن انه لا يراك فقد كفرت، فقد كفرت. لو انت تظن ان ربنا مش شايفك ده كفر، ولو كنت تعتقد انه يراك وتعصيه وانت تؤمن بانه يراك، ان هذه لجرأة على الله سبحانه وتعالى. قال عظني، فقال لئن كنت اذا عصيت خاليا ظننت انه يراك لقد اجترأت على امر عظيم، ولئن كنت تظن انه لا يراك فقد كفرت. مساله خطيره، مساله خطيره. انت تؤمن بان ربنا يراك، كيف تعصي؟ كيف تعصي؟ فالانسان يقوم نفسه. اذا كنت فعلا مؤمن بان ربنا يراك، وكلنا مؤمنين ولا حد مش مؤمن؟ كل الناس تؤمن بان الله عز وجل يراها، اذا كيف تعصي والله يراك؟ كيف تسرق والله يراك؟ كيف ترتشي والله يراك؟ كيف تفعل كذا وكذا والله يراك؟ اذا كنت فعلا تؤمن بان الله يراك، يجب عليك ان تحترم وتقدر نظر الله عز وجل اليك. قال ابن عطاء افضل الطاعات مراقبه الحق على دوام الاوقات. افضل الطاعات مراقبه الحق على دوام الاوقات. افضل طاعه تعملها وافضل عباده تعملها انك تراقب ربك عز وجل على جميع الاحوال، دايما كل حركه، كل سكنه، كل كلمه، كل نبره، كل شيء تعمله تراقب فيه ربك سبحانه وتعالى، وتقول انا بعمله ليه، انا بعمله ليه، بعمله ليه؟ مش هتعطلك، لكن هتدخلك الجنه، هتوصلك الجنه من اقصر الطرق، انك انت تخلص لله سبحانه وتعالى. ينبغي ان يراقب الانسان نفسه قبل العمل. المراقبه قبل العمل ولا بعد العمل؟ يقولك ينبغي ان يراقب الانسان نفسه قبل العمل وفي العمل، يعني قبل العمل واثناء ايه؟ واثناء العمل يراقب ربه قبل ما يعمل. هو بيخطط، هو بيفكر، انا عايز اعمل كذا ليه؟ ابتغاء مرضات الله عز وجل، يبقى على بركه الله. نبدا. وانت في العمل هل تغيرت النيه ولا ما زالت النيه لله سبحانه وتعالى؟ ما زالت النيه لله، خلاص يبقى استمر في هذا العمل. فقال ينبغي ان يراقب الانسان نفسه قبل العمل وفي العمل، هل يحركه عليه هوى النفس؟ ايه اللي بيخليك تعمل، هوى النفس ولا مراد الرب سبحانه وتعالى؟ ما الذي جعلك تستمر؟ يعني مثلا واحد عايز يترك التدخين، خلاص بيترك التدخين، هوى لنفسه عايز يبطل، هي دي الموضه، لا مريض الدكتور قال لازم تبطل، ولا اللي دفعه الى هذا العمل وترك الحرام مخافه الله سبحانه وتعالى؟ لابد ان تكون مخافه الله عز وجل. قال الحسن رحم الله عبدا وقف عند همه فان كان لله امضاه. وقف عند همه، رحم الله عبدا وقف عند همه. الانسان يقف عند مشاغله وعند همومه وعند كروبه وعند اعماله، فان كان يريد بها مرضات الله عز وجل ووجه الله سبحانه وتعالى يمضيها، ان كان لا يريد بها وجه الله يتركها ولا يتحرك فيها. اذا امر المراقبه امر عظيم جدا. الانسان لا ينجو يوم القيامه الا من كان مراقبا لقلبه، مراقبا لربه تبارك وتعالى. كان اسيد بن الحضير رضي الله عنه ممن يحرصون على هذه المراقبه، ولذلك كان ينتظر اذا صفى الليل واذا نامت العيون واذا هجعت النفوس واذا استقر الامر، يقوم في الليل ويتلو آيات الله لله تبارك وتعالى. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. لو خلوت في يوم من الأيام ما تقولش أنا خلاص لوحدي محدش شايفني، ولكن قل علي رقيب، تدرك أن ربنا سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك. وكان الليل وادعا ساجيا وأجم السماء رائقا صافيا وعيون النجوم ترمق الأرض الهاجعة بحنان وعطف. ليل ساجئ وهدوء وذكر الله عز وجل يستجلب الخشية، يستجلب البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رجل بكى من خشية الله لا يدخل النار، لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. ممكن اللبن يرجع إلى الضرع مرة ثانية؟ يعني بعد مثلا ما نحلب الجاموسة أو غيرها هل ممكن اللبن يرجع تاني لدرعها؟ ممكن؟ مستحيل مستحيل. كذلك إذا بكى الرجل من خشية الله فهو لا يلج النار لا يدخل النار. طب تفتكر يبكي مرة واحدة؟ ممكن مرة واثنين ما يبكوش من خشية الله. ولذلك كثرة البكاء من خشية الله عز وجل مفيدة، لعلها تصيب مرة من المرات فيها إخلاص. أنت كل يوم من ليالي رمضان، كل ليلة من ليالي رمضان ممكن تبكي تبكي تبكي، لكن مين من الليالي ديت كان فيها إخلاص؟ أي دموع من هذه الليالي كانت دموع مخلصة لله سبحانه وتعالى. مرة بتبكي عشان اللي جنبك بيبكي، مرة واحد بيبكي عشان افتكر أن أمه ماتت، حد بيبكي. لكن لماذا تبكي؟ أي دمعة جرت في سبيل الله؟ أي دمعة جرت من خشية الله سبحانه وتعالى؟ وقال سفيان الثوري رحمه الله: البكاء كثيرا، البكاء كثيرا، ينصح ينصح بالبكاء الكثير. قال: البكاء كثيرا، فإذا أتى الذي لله مرة واحدة في العام فذلك كثير. البكاء كثيرا، ابكي كثير، ابكي كثير من خشية الله، فإذا جاء الذي لله مرة واحدة في العام فذلك كثير. انت بتبكي كثير، لو مرة واحدة صدفت انها لله، مرة واحدة صدفت انها لله في السنة كلها، المرة دي تبقى كثير ولا شوية؟ فذلك كثير. ليه؟ لأن الحديث لم يحدد بكى مرة ولا مرتين ولا عشرة ولا عشرين. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، تحقق له هذا بس بصدقه وبإخلاصه لله سبحانه وتعالى. ولا يحدث هذا إلا في الصفاء. أنت قلما تبكي قدام الناس، قلما، ولكن لما تبكي وانت بتقرأ القرآن لوحدك متأثر، ليلة صافية، جو هادي، منفرد، بتقرأ القرآن كده وجسمك يقشعر من آيات الله عز وجل وتبكي من خشية الله عز وجل، ده بكاء. نريد كثيرا من هذا البكاء، نريد البكاء من هذا النوع كثير، حتى يصادف مرة واحدة فقط تكون لله عز وجل فتقبل عند الله فتكون ممن بكى من خشية الله. ولا خير في عين لا تبكي، لا خير في عين لا تبكي. لابد أن ندرب عيوننا على البكاء، البكاء لابد أن ندرب عيوننا على البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يبكي أو يتباكى، يحاول يبكي أو يتباكى حتى يصارف ذلك إخلاصا لله عز وجل فيقبل. لكن الإنسان لما يجمد عينه ولا تجري الدموع في العيون يصبح قلبه جامد والعيون جامدة، متى يبكي من خشية الله؟ متى يتأثر بآيات الله؟ متى يتأثر بمواعظ الله عز وجل؟ فالإنسان لابد أنه يرقق قلبه ويرقق دمعه بتلاوة آيات الله والتدبر في آيات الله، تدبر كثير، ليس تدبر مرة أو مرتين، تدبر كثير، ويدرب نفسه على كثرة البكاء من خشية الله عز وجل. في مثل هذه الليلة تاقت نفس أسيد بن الحضير لأن يعطر الأجواء الندية بطيوب القرآن، فانطلق يتلو بصوته الرخيم الحنون. في الجو ده الأفضل حاجة في الليلة دي قراءة القرآن، أفضل حاجة قراءة القرآن. وزي ما ذكرنا قبل كده أفضل حاجة إحنا بنعملها إيه في ليالينا؟ ليالينا عايزين ننظفها، عايزين نطهرها، عايزين ليالينا تبقى لله سبحانه وتعالى. وجد أن هذا الليل يحتاج إلى أن يطيب، أن يعطر، أن يجمل بآيات القرآن، فأخذ يتلو صوته الرخيم آيات الله عز وجل من سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. آيات قليلة قرأها من سورة البقرة، وفجأة فإذا به يسمع فرسه وقد جالت، الفرس بتاعته كربت، قامت الفرس لفة كده لفة جامدة وعملت غبار ورفعت صوته. إيه ده؟ وقف طبعا اقرأ، أنت بتقرأ بصيت لقيت الفرس اللي أنت رابطها قامت لفت حوالين الرباط بتاعها وقعدت ترفس وتعمل غبار وتعمل صوت في مكانها، شيء مزعج. هتكمل قراية ولا هتقف؟ لا هتقف، هتشوف تشوف في إيه. فإذا به يسمع فرسه وقد جالت جولة كادت تقطع بسببها رباطها، من شدة الدوران اللي دارته أكنها إيه؟ بتشد الحبل شدة قوية، أكنها تقطع الحبل. فسكت سكت عن إيه؟ عن التلاوة. فلما سكت سكنت، أمت هي سكنت، سكتت هي كمان، حاجة غريبة، قرأ القرآن تهيج وتثور وتدور، يسكت ثم جاية تسكن هي أيضا. فسكنت الفرس وقرت، فعاد فقرأ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آه بص لقى الفرس أمت جالت جولة أخرى أشد من تلك التي كانت قبلها وأقوى، لفة قوية كأنها تقطع الحب وتقوم. فسكت فسكنت، أخذ يكرر هذا، يقرأ تجول وتثور وتقطع، عايزة تقطع الحبل وتعمل غبار وتعمل صوت، فيسكت ويبصلها، أما يسكت ويبصلها تسكت هي كمان وتسكن هذه الفرس، شيء عجيب. فخاف على ابنه يحيى أن تطأه فمضى إليه ليوقظه، خاف على ابنه، طبعا ابنه نايم جنبه، احنا قلنا أن ابنه نايم والفرس مربوطة مش بعيدة يعني، فلما تجول كده افرد قطعت الحبل هتيجي على مين؟ هتيجي على ابنه، ممكن تيجي عليه هو، ممكن تيجي على ابنه، بس حنان الأبوة، أخاف على نفسه ولا خاف على ابنه؟ يعني تخيل كده أنت وأبوك، أبوك خاف على نفسه ولا خاف عليك؟ الأصل إنه يخاف عليك، الأصل إنه يخاف عليك، يخاف عليك أنت يعني. ممكن في عصرنا الموضوع يتغير، يقول لك أنا الأول وبعدين ابني ربنا يتولاه. فالمهم إن هو يعني خاف على ابنه الأول، فقال لك أشيل يحيى، أحسن الفرس تقتله. فخاف على ابنه يحيى أن تطأه فمضى إليه ليوقظه، صحيح عشان يشيله. وهنا حالت منه التفاتة إلى السماء فرأى غمامة كالمظلة لم ترى العين أروع ولا أبهى منها قط. هو بيشيل ابنه كده، هو ماشي راح يشيل ولا بيبص في السماء، لقى غمامة عظيمة ما رأى مثلها، غمامة زي سحاب لكنها مضيئة، ما شافش زيها قبل كده، لم ترى العين مثلها. وهذه الغمامة بالسودة، غمامة مضيئة ومعلق فيها قناديل زي ايه؟ زي النجف، زي الفوانيس، متعلقة، فوانيس متعلقة في السماء، تخيل، متخيل المنظر، السماء صافية. وجد غمامة، غمامة ديت معلق فيها قناديل، والغمامة كلها أكنها ضوء مضيء مشع، أكن جسم مشع موجود وعمالة تصعد لفوق، تصعد لفوق والقناديل متدلية منها. قال وقد علق بها أمثال المصابيح فملأت الآفاق ضياء وسناء، يعني نورت ايه؟ نورت المكان، نورت البقعة التي يجلس فيها، وهي تصعد تصعد إلى الأعلى حتى غابت عن نظري، لغاية ما غابت عن إيه؟ عن عيني، قالت تطلع قدام عيني، عمال يشوف الغمامة بتصعد تصعد تصعد، والقناديل المعلقة فيها بتصعد معها لغاية ما اختفت تماما. شيء عجيب، إيه ده؟ ما الذي رآه أسيد بن حضير رضي الله عنه؟ قال فلما أصبح مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه خبره، قال له اللي أنا شفته، قص عليه خبر ما رأى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد. تلك الملائكة، سبحان الله، تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد، ولو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس ولم تستتر منهم. لو أنت فضلت تقرأ كانت الناس شافت الملائكة بعيونها ولم تستتر الملائكة من الناس من شدة انبهار الملائكة بصوته وتلاوته. الملائكة ما كانتش هتختفي، كنت انت هتشوف الملائكة كده هو واقفة في السماء بتسمع ليه؟ لمين؟ لأسيد بن حضير. ايه رأيك لما التلميذ ده يصل الى هذه الدرجة وان الملائكة دي تنزل عشان تسمع هذا التلميذ؟ اين تربى؟ على يد من تربى؟ انه تربى على الفتى المكي مصعب ابن عمير رضي الله عنه، ده التلميذ. كيف حال مصعب؟ لما ده التلميذ يبقى مصعب كان ايه؟ لما ده التلميذ ومصعب تلميذ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان ايه؟ صلى الله عليه وسلم. حتى تستشعر اننا فعلا محرومين عندما لا نرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سلوانا ان نعيش مع سيرته ونبحث في احاديثه صلى الله عليه وسلم ونتجول في حياته صلى الله عليه وسلم. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات موقع صوت التلفزيون.